بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى أن مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله في الإجماع هي قاعدة اللطف انحصارا. بعد ذلك الشيخ رحمه الله يقول: كل من يشترط في تحقق الإجماع عدم وجود المخالف في ذلك العصر، في عصر المجمعين، فهو أيضا مبناه قاعدة اللطف، لأنه بناء على مبنى الحس، دققوا، بناء على مبنى الحس وجود المخالف معلوم النسب لا يضر. يعني فرضا إذا كانت هناك جلسة والإمام المعصوم أنت تعلم بوجوده في تلك الجلسة في ذلك الاجتماع، فطرحت مسألة، الكل اتفقوا على شيء، واحد من العلماء الذين تعرفه، تعرف هذا فلان فقط، مو الإمام الحجة، خالف، هذا لا يضر بالإجماع الحسي الدخولي، لأنه عدا هذا الذين فيهم الإمام، الذين فيهم الإمام اجتمعوا، فالإمام مع أولئك لا مع هذا. هذا بالنسبة للإجماع الدخولي. ففي الإجماع الدخولي وجود المخالف لا يقدح في تحقق الإجماع. وهكذا في بعض صور الحدس، في بعض صور الحدس وجود المخالف الشاذ لا يضر، وجود المخالف لا يضر في تحقق الإجماع. فرضا لو فرضنا بأنه كل علماء الأمصار والأعصار اجتمعوا على رأي، على حكم، أنا واحد شاذ خالفهم، كلهم أفتوا بوجوب الحجاب، بوجوب الحجاب على المرأة، الآن واحد اجي بعد 1400 سنة قال لا الحجاب مو واجب، هذا لا يضر بما على مبنى الحدس، لأنه الآن هذا الشاذ لا يؤثر في انكشاف قول الإمام من ذلك الإجماع ومن ذلك الاتفاق على مر الدهور، مر التاريخ. ولكن وجود المخالف الواحد ولو كان شخصا مغمورا لا نعرفه، واحد فقيه اللي ما نعرفه، وجود ولو كان معلوم النسب، هذا وجوده يكون قادحا في تحقق الإجماع على يا مبنى، على مبنى اللطف. لأنه مبنى اللطف شنو كان يقول؟ كان يقول بأنه إذا كل الفقهاء يجتمعون على رأي، على حكم باطل، صحيح؟ فهنا مقتضى اللطف بالبيان اللي تقدم إجمالا، مقتضى اللطف أن الإمام يظهر الحق. فهنا ما دام اكو نفر واحد مخالف، فرضا لو البقيه الاكثريه كانوا على الباطل، لكن الله اظهر الحق بواسطته هذا الشخص، واضح؟ فاجماعهم لا يكشف عن قول المعصوم، واضح؟ لانه قلنا ايش وقت اللطف ياثر، ايش وقت اللطف يجري لو الكل اتفقوا. فعلى مبنى اللطف وجود المخالف الواحد أيضا يكون قادحا، وجود المخالف الواحد يكون قادحا. لذا الشيخ رحمه الله يقول: كل من يشترط في تحقق الإجماع عدم وجود المخالف، فمعنى أنه هو مبنى شنو في الإجماع؟ مبنى اللطف، ولطفي في الإجماع. لذا الشيخ يقول: الشهيد قبل الشهيد فخر الدين، فخر المحققين ابن العلامة رحمه الله الشهيد، وهكذا الكركي، هؤلاء نرى في كتبهم كثيرا ما يشترطون أنه حتى لو كان مخالف واحد بعد الإجماع ما يتحقق. هذا الكلام يتوافق مع يا مبنى، لا مع مبنى الدخول ولا مع مبنى الحدس، مع مبنى الكشف الحدسي، بل يتوافق مع مبنى اللوت. ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه، يعني قاعدة اللطف، ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع، اشترط ماذا؟ عدم مخالفة أحد من علماء العصر يعني عصر المجمعين كفخر الدين ابن العلامة والشهيد الأول والمحقق الثاني الكركي. قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع مثل ثياب العبد، إذا أنت تشتري العبد ثيابه أيضا تكون ضمن المبيع، في تلك المسألة ذكر هذا، إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر. فخر الدين ماذا يقول؟ فخر المحققين يقول بأنه إذا في عصر، دققوا، إذا في عصر الفقهاء اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة، فرضا اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة، زيد أيضا كان ضمن هؤلاء العلماء، لكن زيد قال بالحرمة، زيد قال بالحرمة. في هذا العصر العلماء اجتمعوا على الوجوب، هذا قال بالحرمة. في العصر الثاني كل فرضا، دققوا، كل فقهاء ذلك العصر انقرضوا، كلهم انتقلوا إلى رحمة الله، بس زيد بقى، زيد كان معمر، بقى إلى العصر الثاني، بقى إلى العصر الثاني. في العصر الثاني فقهاء العصر الثاني كلهم اجتمعوا على ماذا؟ على الحرمة، على حرمة صلاة الجمعة. زيد سابقا خلافا لعلماء عصره، علماء عصر الأول شنو كان رأيهم؟ الوجوب، هو كان قال بالحرمة. في هذا العصر اللي العلماء قالوا بالحرمة هو رأيه تغير على الوجوب، فهو عاصر جيلين من الفقهاء، الجيل الأول قائلون بالوجوب، هو ذاك الوقت كان يقول بالحرمة، الجيل الثاني قالون بماذا؟ بالحرمة، هو رأيه تغير بالوجوب أو تردد في الوجوب، أو تردد في الوجوب والحرمة في العصر الثاني، ولكن تغير رأيه. فخر المحققين يقول دأب العلماء لمن يتغير رأيهم ما يبطلون الحكم الأول، يقول أنا سابقا هالشكل كنت أحكم، الآن هالشكل أحكم، أو لا مثل هو العلامة والده، العلامة في كتاب النهاية قائل بفساد المعاطات، في باقي كتبه قائل بشنو؟ بصحة المعاطات. في كتاب يقول شيء يذكر الحكم الأول في كتاب، في كتابه الآخر يذكر الحكم الثاني الذي وصل إليه. خل نسأل فخر المحققين لماذا عندما يتغير اجتهاده لا يبطل الاجتهاد الأول؟ يقول ها أكو بفائدة، عدم إبطاله لاجتهاد الأول أكو بفائدة. شنو فائدته؟ يقول فائدته أنه حتى نحن يتبين لنا أنه ما كان إجماع في ذلك العصر، يعني احنا لما نرجع الى عصر زيد، الى عصره الاول، قلنا هو انسان معمر، الى عصره الاول نرى ان الكل مجتمعون على الوجوب، هو في العصر الثاني شنو رأي انتقل الى الوجوب، بس ذاك الوقت كان قال بالحرمة، فائدة قوله بالحرمة ذاك الوقت شنو؟ انه نحن نعرف بانه في ذلك العصر لم يقع اجتماع على الوجوب، اتضح شنو صار او لا؟ خو هذا معناه شنو؟ معناه أنه وجود زيد الواحد في ذلك العصر كان مخلا بالإجماع، اتضح شنو صار أو لا؟ وقلنا وجود المخالف إنما يقدح على قول لا على صار المباني. شنو يقول؟ إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده الأول إلى التردد، هو في ذاك العصر كان قال بالحرمة في العصر الأول بحرمة صلاة الجمعة، الآن تردد أو الحكم بخلاف ما اختار هؤلاء أولا، أو لا أصلا رأيه تغير إلى وجوب صلاة الجمعة، لم يبطل ذكر الحكم الأول، ما يقول أنا كنت على باطل، يقول اجتهادي ذاك كان، الآن شنو رأي تغير وما يمسحه من كتب، لا يبقي، يعني يبقي للتاريخ أنه أنا في ذاك العصر كنت أقول بالوجوب، الآن دا يقول بشنو؟ بالحرمة فرضا. بل يذكر ما أدى إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر، لماذا؟ لبيان عدم انعقاد أهل عصر الاجتهاد الأول وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما.
يبقى القول الأول حتى يقول أنه إذا زيد مسح من كتبه أنه هو في العصر الأول كان مخالفا لبقية العلماء، فأنت ترجع إلى ذاك العصر تشوف فرضا من سنة 600 إلى 630 في هذه 30 سنة كل الفقهاء الموجودين كانوا قائلين بحرمة صلاة الجمعة، اتفق الإجماع اللطفي. أما هو ما يجي يمسح هذا حتى أنت تشوف لا في ذاك 30 سنة زيد كان قائلا بالوجوب خلافا لهم، فلا تحقق للإجماع اللطفي. وبعدين يقول أنا من سنة 630 اللي كل من كانوا هنا إلى سنة 630 كل الفقهاء اتوفوا وإجوا شنو؟ إجوا فقهاء جدد، صحيح؟ أنا صرت قائلا بالحرمة مع أن الفقهاء الجدد شنو كلهم قالوا بالوجوب. هذا على خلافه إذا يحذف من العبارة، العبارة تكون أفضل لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد من الاجتهادين. يريد يقول لا على قول اجتهادي الأول اللي فرضا كان الحرمة ما كانت عليه إجماع، اجتهادي الثاني اللي الوجوب أيضا ما كان عليه إجماع لأنه في العصر الثاني الكل اتفقوا على الوجوب إلا يا بلي، ولو أنه إلا يا مو صحيحة إلا بلي إلا أنا. وهذا فهاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول بل معارض، يعني العلة الثانية بل معارض لدليل مساول له. ليش لا يبطل؟ لأنه شوفوا أنا الآن أرجع إلى تاريخي أشوف أنا قبل 20 سنة كنت قائلا بالوجوب الآن قال بالحرمة، عندما أرى نفسي لا أرى ترجيحا للاجتهاد الأول على الاجتهاد الثاني، لا أرى ترجيحا للاجتهاد الأول على الاجتهاد الثاني. لماذا يرجح اجتهادي الثاني على الاجتهاد الأول؟ إنما هما استنباطان شنو؟ متعارضين، لأنه ماكو ترجيح للاجتهاد الثاني في نفسه ماكو ترجيحا، وإلا بعنوان الأحداثية وللمقلد هو لازم شنو؟ لازم يقلد المجتهد في استنباطه الأخير الأحدث، ولكن هو المجتهد من الناحية العلمية يقول لا فرق بين استنباطين، وليش أحذف الاستنباط الأول من الكتب؟ أنا سابقا وصلت إلى الوجوب أذكره، ربما بعض الفقهاء يحتاجون إلى ناصر يقولون إيه فرض العلامة الحلي في مدة من حياته كان اجتهاده بطلان المعطاء، وبعدين أذكر الاجتهاد الثاني، لذا يقول وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل الأول، فلماذا يمسحه؟ لماذا يبطله؟ بل معارض لدليله مساول. انتهى. ما ادري اتضح شنو صار او لا. شوفوا عفوا فالحاصل بني شوفوا لحظه
كيف يكون معارض له
ومساوي له؟ مساوي له هذا اجتهاد وذاك اجتهاد، ليش يرجع هذا على ذاك من الناحيه العلميه؟ الان انت تشوف علامه كان عنده هذا الاجتهاد كان عنده هذا الاجتهاد استنباطان، هو قطعا يعتقد بصحه احدهما، بس شوفوا الفرق انه الان يعتقد بصحة الوجوب، سابقا شنو كان يعتقد بصحة الحرمة؟ ما يخالف بس سابقا شنو؟ شوفوا ما هو المرجح عيب، انت كفقيه الان لما تشوف ما هو المرجح عيب اجتهادك لذاك الاستنباط على ذاك الاستنباط شنو المرجح؟
الاستنباط الاول
مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لا شوف لا المرجح بين هذين الاستنباطين، هذا سابقا كان يرى اقوائية الوجوب وضعف الحرمة، الآن يرى أقوائية الحرمة وضعف الوجوب. تضح شنو صار أو لا؟ هو سابقا كان يقوي أدلة الوجوب يضعف أدلة الحرمة، الآن بالعكس. ففائدتهما العلمية متساويتان. نعم قلت بالنسبة للمقلد عليه بالأحدث، أما فائدتهما العلمية متساويتان. أنا على أي تقدير صح احنا لا مو كلامنا لندخل، شوفوا احنا كلامنا شيء واحد، استشهادنا بكلام فخ في وين أنه ظاهر إذا تطالعون كلام الفخ شنو دي يقول؟ دي يقول أنه وجود المخالف الواحد يقدح في تحقق الإجماع، وهذا هو المناسب لمسلك اللوط. أنا أقول مرد ندخل في كتاب إيضاح الفوائد، اتضح الاستشهاد وين أو لا؟ مو واضح شيخنا؟
كيف هاي العبارة شبه شوية
شيخنا الاستشهاد مكان آخر. الاستشهاد بهاي العبارة بالنسبة إلى شنو؟ الاستشهاد بهاي العبارة بالنسبة إلى أنه واض في هذا الكلام الفخ في هذا الكلام شنو دي يقول؟ دي يقول وجود مخالف الواقع واحد يقدح في تحقق الإجماع. خلاص صادهم استشهادنا هنا وهذا على مبنى اللطف. بل وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف. وقد أكثر فخ في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف ليش؟ لانقراض عصر المخالف وظاهره الانطباق على هذه الطريقة كما لا يخفى. يعني ترون أن فخر المحققين في مسألة يدعي الإجماع خو تقولوا يا بخالك المحقق كان مخالف يقول انقرض عصره. هذا انقرض عصره موافق ليا مبنى لمبنى اللوط، لأنه اللوط يريد الاجتماع في عصر واحد. وقال في الذكرى، قال الشهيد الأول في الذكرى ظاهر العلماء المان عن العمل بقول الميت محتاجين بأنه لا قول للميت، ولهذا دق ولهذا ينعقد الإجماع على خلاف ميت. يعني هذا لمن مات، يعني فرضا الآن عندنا 20 عالما 20 فقيها 19 قائلون بحرمة شيء، بحرمة صلاة الجمعة، زيد قائل بوجوب صلاة الجمعة، زيد إذا اتوفى وكل هذول 19 أيضا بقوا على قول الحرمة شنو؟ ينعقد الإجماع. هذا معناه شنو؟ معناه أن وجود زيد الواحد كان قادحا في انعقاد الإجماع، ولهذا ينعقد الإجماع شوكت على خلاف ميتا إذا اتوفى. واستدل المحقق الثاني الكركي في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع، وهذا واضح بعد الإجماع اللطفي كما شرحنا، اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه. قلت الآن 20 نفر 19 يقولون بحرمة صلاة الجمعة، واحد يقول بالوجوب أو بالاستحباب أو بالتخير أنا أي شيء، هذا قادح في انعقاد الإجماع، ماكو إجماع. إذا أتوفى وكل 19 بقوا على الوجوب وما جاء فقيه جديد، يعني الفقهاء بقوا في هؤلاء، فينعقد الإجماع. فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين لذلك للزيد الميت انعقد الإجماع، وصار قول ذلك الميت غير منظور إليه ولا يعتد به. كل هذه الكلمات قلت الآن أنتم مباحث من ريدخل ندخل في خضم هذه المباحث، استشهادات، وإحنا بالمقدار الكافي شرحنا استشهادات على أن هؤلاء كانوا قائلين باللوط، وقلنا شنو وجه الاستشهاد. وحكي عن بعض السيد الدامات، السيد المحقق الدامات أيضا في تفسير هاي النعمة الباطنة في آية في الآية القرآنية وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هناك في تفسير هذه الآية ذكر من أنه من آثار وجود الإمام المهدي أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو المستند في حجية الإجماع، هو المستند في حجية الإجماع، هذا من آثار وجود من بركات الإمام المهدي. وأيضا من كلماته يظهر أنه كان قائلا بقاعدة اللطف ويصرح في كلامه. وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الدامات ظاهرا الحاكي المحقق التستري أن الدامات قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة شنو قال؟ إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الأحكام. الآن سواء في الإجماعات البسيطة الكل اجتمعوا على وجوب السورة، خو من أين تأتي الحجية في هذا الإجماع؟ من وجود الإمام الحجة صلى الله عليه، بمقتضى قاعدة اللطف أنه لو كان القول بالوجوب باطلان والكل اجتمعوا عليه كان مقتضى اللطف على الإمام أن يظهر نفسه أو يظهر القول الحق بإلقاء الخلاف، فما دام لم يفعل فنعرف بأنه هذا القول الذي اتفقوا عليه هو القول الصحيح الموافق لقول الإمام. هذا من بركات وجود الإمام، هذا في الإجماعات البسيطة. وهكذا في الإجماعات المركبة، مثلا إذا اشترى في الإجماع المركب خلتوا تدرون بعد واضح، أنا مثال إذا اشترى جارية فبعد المقاربة وجد بها عيبان. هنا اختلف العلماء على قولين، البعض قالوا بعدم جواز ردها، والبعض قالوا بماذا؟ بجواز ردها مع الأرش، هو يطي الأرش إذا يريد يرد، هو يطي الأرش، أرش البكارة بعد لأنها كانت بكران فالآن بعد مو بكير. فنعرف من اتفاقهم على هذين القولين بطلان القول الثالث. شنو القول الثالث؟ ردها مجانا، قطعا لا يجوز ردها مجانا هذا المشتري. اما البعض قالوا بانه اصلا لا يجوز ردها، روح اخذ الارش، هذا عندها عيب، روح اخذ الارش من البائع. القول الثاني انه ردها ما يخالف، بس لازم تطيع هاي الامة اللي انت اشتريتها سعرها 900، بعد المقاربة سعرها صار شقد 800، فلازم ترجع شقد 100. القول الثالث اللي هو الرد مجان قد قطعا باطل. خب بطلان هذا القول من أين؟ من قاعدة اللطف، أنه لو كان هذا القول صحيحا الإمام الحجة كان يخالف بين هؤلاء، واحد من الفقهاء كان يأتي ويقول بهذا القول الثالث. إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية، وحجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية، فإنه عجل الله فرجه لا دققوا، لا ينفرد بقول. إذا هؤلاء كلهم كانوا مخالفين للإمام ما يصير قول الحق بس يبقى عند الإمام، هو الإمام ينفرد، لا، الإمام يلقن إلى أحد هؤلاء يجعل في ذهنه الآن قلت تصرف تكويني أو لا حسب الأمور الطبيعية أو تصرف غيبي حتى هو يجري قول الحق على لسان أقل واحد من هؤلاء. بل من الرحمة الواجبة قاعدة اللطف في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قول هذا المخالف قول الإمام، وإن لم يكن ممن نعلمه. الآن ربما هذا المخالف من عرفه، بس نشوف أنه مثلا صاحب الجواهر قايل في كتاب أنه إيه أنا سمعت بعض المعاصرين خالفوا في هاي المسألة بهذا المقدار يكفي حتى لا ينعقد الإجماع. ربما هذا المخالف إنما خالف إظهارا، يعني الإمام هو الذي جعله يخالف إظهارا للوت، فهذا واضح بعد هذا الكلام صريح في قاعدة اللوط، أن المحقق الدواد أيضا كان حجية الإجماع عنده من باب اللوط، بل يرى أنه أصلا هذا يرى من بركة وجود الإمام حجية الإجماع، هذا من بركات وجود الإمام، وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة. لذا ما دام أن الشهيد، ذكرنا الشهيد الأول طريقته اللوط، نرى أن الشهيد الأول في بعض الإجماعات المدعى يجي يستشكل يقول ما أدري، مثلا فرضا أستاذي العلامة، دا أمثل فرض أستاذي العلامة كيف ادعى الإجماع في هذه المسألة مع وجود المخالف، هذا معناه أنه كان لطفي بعد، لذا يجي أول الإجماع يقول لا هنا العلامة ما كان يقصد الإجماع، كان يقصد مثلا شيء آخر، توجيهات إن شاء الله بعدين نذكرها، لأنه هو مبناه لطفي، فمخالفة الواحد عنده قادحة في التحقق الإجماع. هنا يرى العلامة ادعى الإجماع مع وجود معاصر مخالف، لا لذا يأول. ليش يأول إذا كان مبنى دخول؟ ربما فرضا ربما العلامة علم كان في جلسة الإمام الحجة قال هذا الشيء، ربما العلامة حدث، لا ما دام مبنى لطفي يستشكل بهذا الإشكال أنه كيف مع وجود المعاصر المخالف تدعون الإجماع، إذا كان مبنى حدسيق ما كان يعترض بهذا الإشكال، اتضح شنو صار أو لا. وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة طريقة اللطف التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف المعاصر للمدعي في تلك المسائل بإرادة غير المعنى الاصطلاحي، قال هؤلاء لم يريدوا من الإجماع الإجماع، لأنه صدق ماكو إجماع، المحقق كيف يدعي الإجماع وأكو معاصر وأكو إلى معاصر مخالف في تلك المسألة، فقصد من الإجماع الشهرة فرضا لا إن شاء الله يأتي بعدين ما هي التوجيهات. من الوجوه التي حكاه عن الشيخ حسن في المعالم، هنا كلام الشيخ، شوفوا ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب، الآن فد مرة مجهول النسب وأكو بكلام ربما الإمام يقول لا، هؤلاء حتى وجود معلوم النسب يرونه قادحا في تحقق الإجماع، لم يكن داعا إلى التوجيهات المذكورة. إذا الشهيد مبناه كان الحدس فرضا، خو خلي يكون هناك مخالف، سيما إذا كان المخالف بعد معلوم النسب قطعا وجوده لا يقدح في تحقق الإجماع. مع بعد تلك التوجيهات أو أكثرها، مع أن التوجيهات اللي ذكرها الشهيد كلش توجيهات بعيدة، خليش الشهيد يلتجئ يضطر عند نفسه أنه يوجه، لأنه مبناه اللطف، يقول بدون لطف ماكو إجماع، هو بارك صلى أن البقية مبناهم اللطف. ربما واضح إن شاء الله. خو إلى الآن ذكرنا أن الطريق الأول لحجية الإجماع، يعني عندما، وين كان كلامنا؟ أنه عندما فرضا المحقق نقل الإجماع، قلنا نقله للإجماع يعني شنو؟ يعني نقل لقول الإمام، صحيح أكو هناك إجماع، لكن هذا الإجماع يكشف عن قول الإمام عليه السلام، فنقله للإجماع نقل للسبب وللمسبب، للكاشف وللمنكشف، للاتفاق ولشنو؟ ولقول الإمام عليه السلام. قلنا هذا ما يخالف، هذا دي ينقل قول الإمام، ولكن كيف علم بحكم الإمام؟ هنا محل الكلام. هذا شلون نسأل المحقق كيف علمت بأن الإمام قوله كذا؟ قلنا إذا إجماع إجماع دخولي، خب بعد حسان يقول أنا كنت في مجلس الإمام كان، بس أنا ما أدري منو كان الإمام بالدقة، بس أعلم بأن الإمام كان موجود، ها أهل المجلس اتفقوا على كذا، الإمام كان موجود بعد الإمام ضمن المتفقين، فهذا قطعا هنا إجماع يكون حجة، بس قلنا هذا لا تحقق له في الخارج، فهذا ما يفيدنا في الإجماع. الطريق الثاني طريق شيخ الطائفة اللي أستاذ السيد المرتضى هو ينكر على هاي الطريقة، قاعدة اللطف بأنه إذا كل الفقهاء في عصر واحد اتفقوا على حكم نعلم بأن الإمام هذا هو رأيه، وإلا إذا لم يكن الإمام موافقا لهم فعدم إظهاره لقول الحق مخالف ومناف لللطف الواجب عليه، مناف لللطف الواجب عليه والواجب على الله، هذا مقتضى الحكمة الإلهية. احنا نقول له لا، اللطف بهذا المعنى مثل ما سيد المرتضى قال مو واجب، فهذا هم مفيد. فرضا إذا الآن كل العلماء المعاصرين اتفقوا على شو أهلا وسهلا، أنا ما حجيك كلهم يكونوا على باطل ما بيشكل، لا يستلزم منهم ما ذكره الشيخ. الطريق الثالث طريق الحادث، طريق الحادث يعني نتتبع أقوال العلماء، ومن تتبعنا لأقوالهم نحدث قول الإمام صلى الله وسلامه عليه. هذا طريق الحادث أيضا له على وجهين، الوجه الأول دققوا طريق الحدس، الوجه الأول أنه إذا نحن دققوا مثلا شيخ الأنصاري محقق في مسألة حصل على الاتفاق، ألا منكو حصل على الاتفاق؟ الشيخ الأنصاري في مسألة هو لأجل بعض الأمور اللي الآن نقول لأجل بعض الأمور حدث قول الإمام صلى الله وسلامه عليه، لأجل بعض الأمور حدث قول الإمام صلى الله وسلامه عليه. فهنا أيضا أكو طريق، أكو وجهان. الوجه الأول أنه نحن لو اطلعنا على تلك الأمور التي لأجلها الشيخ حدث قول الإمام، إذا نحن نطلع عليها نحن أيضا نؤيد، نحن أيضا نحدث بقول الإمام صلى الله عليه. اتضح شنو صار أو لا؟ يعني إذا نفس تلك الأمور اللي الشيخ حصل عليها إذا كانت تحصل لنا نحن أيضا ماذا؟ نحن أيضا كنا نرى بأنه كلام الشيخ هنا صحيح. اتضح شنو صار أو لا؟ هذا أيضا له صورتان، هذا أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن هذه المقدمات التي أوصلت بالشيخ بالناقل للإجماع بمدعي الإجماع إلى قول الإمام، ها هذه المقدمات كانت بحيث لو حصلت لأي شخص، دققوا، لو حصل لأي واحد حصل له اليقين بقول الإمام المعصوم صلاة الله وسلامه عليه، يعني أكو ملازمة عادية، مو ملازمة اتفاقية، لا ملازمة عرفية بين هذه المقدمات وبين قول الإمام. مثل شنو؟ شنو مثاله؟ قلنا سابقا إذا نحن رأينا اتفاق كل العلماء في جميع الأمصار وعلى مر الأعصار على حكم، شفنا كل العلماء، علماء الشيعة والسنة، علماء كل الفرق الإسلامية فرضا، في كل المدن، في كل الحوزات، على مر التاريخ هؤلاء ذكروا وجوب الحجاب، هؤلاء كلهم ذكروا وجوب الحجاب. هنا هاي المقدمة طبيعة إذا علمنا بها، أي واحد يعلم بهذه المقدمة طبيعة يعلم بحكم الإمام صلى الله وسلامه عليه، اتضح شنو صار أولا. فهنا أنا وصلت إلى قول الإمام من شنو؟ حس، عفوا حدس، أنا ما رأيت الإمام، ما سمعت من الإمام، ولكن حدسي هذا كان مبتنيا على مقدمات شنو؟ مقدمات حسية، لأنه أنا تتبعي لأقوال العلماء حدسي له حسي، مقدمات أحسنت حسية بعد تتبعي لأقوال العلماء، هذا حس شفت في كتبهم، سمعت منهم، فهذا الأمر الحسي كان ضروريا بالنسبة إلى إنتاج ذلك الأمر الحدسي، وهذا قطعا يكون حجة. هنا الخبر الحدسي الذي هو ضروري، الخبر الحدسي المبتني على أمور حسية ضرورية، هذا الخبر الحدسي يكون حجة ملحق بالحس، تضع شنو صار أولا. مثال أنه قلنا أنت كنت ضمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، 20 سنة كنت مع أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، وكنت مع أمير المؤمنين في جميع الغزوات في جميع الحالات، تشوف أمير المؤمنين، أنت تشوف أمور حسية، أمور الحسية أنه أمير المؤمنين برز إلى عمر بن عبد الود، الأمور الحسية أنه أمير المؤمنين برز إلى مرحب، تشوف أو إحنا الآن إحنا اللي مع الأسف لم نرى أمير المؤمنين سمعنا بهاي الأمور، هاي أمور حسية، ولكن هاي الأمور الحسية من حيث كثرتها تواتر نقلها على لسان المحب والمبغض لأمير المؤمنين بشكل أي واحد يحصل له العلم بهذه الأمور الحسية يحصل له العلم بماذا؟ بأمر حدسي، وهو وجود ملكة الشجاعة في بأبهى صورها بأجلى تجليات الشجاعة في أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تقول أمير المؤمنين ملكة الشجاعة، أنت شايف ملكة الشجاعة؟ لا، الملكة أمر نفساني، ولكن هاي الأمور الحسية، هذا الحدس مبتني على أمور حسية، اللي هاي الأمور الحسية بالضرورة تنتج ذلك الحدس. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أنه هذا الحدس مبتني على أمر حسي، ولكن ماكو ملازمة بين العلم بذلك الأمر الحسي وبين العلم بشنو؟ وبين العلم بذلك الأمر الحسي. فرضا شوفوا، إذا الآن قلنا الميرزا النائمي ظاهرا قايل هذا الكلام موجود، ربما أنا في مرة سمعت من الشيخ الوحيد، ربما في درسه أو أحد أساتذتنا نقل، لا ما أذكر، بس موجود هم أظن في تقريرات النائني، موجود في إحدى الكتب موجود هذا، أنه الميرزا النائني يقول لو اتفق هؤلاء الثلاثة، الشيخ الأنصاري، الميرزا محمد حسن الشيرازي، الميرزا محمد تقي الشيرازي، على حكم أنا أعلم بأن الحكم الشرعي ذاك، إذا أنا حققت في المسألة ما وصلت إلى خلافهم، بس ما أدري شنو دليلهم، أقطع بأنه هذا هو الحكم الشرعي. خو هنا حدسه لقول الحكم الشرعي عن قول الإمام، بعد حدسه لقول الإمام في هاي الصورة مبتني على شنو؟ على حفظ، على ما سمعه من الشيخ، من الشيخ المرتضى والميرزا محمد حسن والميرزا محمد، صحيح أو لا؟ حدس مبتني على حس، ولكن ماكو ملازمة عرفية بين هذا الحس وهذا الحدس. يعني الآن إذا أنا أقول لكم أنتم الآن تروحون تشوفون في هاي المسألة الشيخ والمجدد والميرزا حنتقي صاحب ثورة 20 متفقين على قول، يحصل لكم علم بقول الإمام؟ لا. فأهنا ملازمة شنو كانت؟ ملازمة شخصية، ملازمة اتفاقية، اتضح شنو صار أو لا. فأنتم إذا تلك الملازمة تحصل عندكم أهلا وسهلا، وإلا فلا يفيد. هذا القسم الثاني من شنو قلنا للحدس وجهان. الوجه الأول الحدس المبتني على أمور حسية، قلنا هذا له صورتان. الصورة الأولى مبتني على أمور حسية ضرورية بحيث إنتاج لذلك الحدس يكون ضروريا عند الكل، ملازمة عادية عرفية عند الكل. مثال الأول. المثال الثاني الحدس المبتني على أمور حسية بس ملازمة، شنو ملازمة؟ شخصية اتفاقية، ولو شخصية أنا أعبر، هذا مو اصطلاح، يعني الاصطلاح ما له الشكل، يقول ملازمة اتفاقية، ملازمة اتفاقية. هذا القسم الثاني. الوجه هاي الصورة الثانية من الوجه الأول. الوجه الثاني من الحدس شنو هو؟ الحدس المبتني على أمور نظرية، اجتهادات، أمور عقلية. من هاي الاجتهادات والأمور أمور نظرية، نقول أمور نظرية يصل إلى حكم الإمام. ففي الواقع الحدس صار إلى ثلاث صور، الوجه الأول كان إلى صورتان والوجه الثاني. الشيخ يقول الحجة من بين هؤلاء الوجه الأول، يعني الإخبار الحدسي المبتني على مبادئ حسية ضرورية، هذا شنو؟ حجة. يعني إذا أنت تخبر عن عدالة شخص أقول لك ليش؟ تقول أنا 20 سنة عشت وياه، ولو أنا العدالة ما أقدر، عدالة أمر حدسي، بس آثار اللي دا أشوف هاي الآثار الحسية تنبع عن ذلك الأمر الحدسي. أي واحد آخر أمكان بالملازمة العرفية كان يصل إلى وجود الملك، ملكة العدالة، هذا حجة. أما الثاني أنه ملازمة اتفاقية بين تلك الحسيات وذلك الأمر الحدسي. والثالث اللي شنو كان؟ استنتاج الأمر الحدسي من الأمور النظرية، هذا ليس حجة، هذا مو حجة. الأول اللي كان حجة ما له تحقق خارجي، وأنا في يا مسألة أنت تقدر تحصل رأي علماء الأعصار والأمصار كلهم، يعني تحصل مبادئ حسية اللي بالضرورة تنتج ذلك الحدس، ما له لهذا تقريبا ما يبقى مورد اللي الإجماع على إلى هنا يكون حجة، يعني يفيد يعني قلنا أكو حجة بس ما له تحقق خارجي، اللي له تحقق خارجي مو حجة. دققوا. الثالث من طرق انكشاف قول الإمام لمدعي الإجماع الحدس، وهذا على وجهين. الحدس على وجهين، أحدهما أن يحصل له ذلك من طريق حسي، طريق حسي، لو علمنا به ما خطأنا. نقول أحسنت، أنت ما دام حدسك مبتني على حس فصحيح، أنت معذور في استكشافه. وهذا هذا هو هذا الوجه أيضا على شنو؟ على وجهين. هذا استكشاف الحدس من الحس، ابتناء الحدس على أمور حسية على وجهين. أحدهما أن يحصل الحدس الضروري من مبادئ محسوسة، مبادئ حسية بالضرورة تنتج توصل إلى ذلك الحدس، بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس. يعني أنت إذا سمعت من الإمام الحجة شلون يقولون، فقلت أنا شو واحد من الإمام، الكل يقبلون منك، بعد واحد ما يقول ربما أنت تخطئ، واضح أو لا؟ الكل يقبلون منك. هكذا إذا كشفت قول الإمام من تلك المبادئ الحس، من تلك المبادئ الحسية اللي بالضرورة تنتج إلى قول، توصل إلى قول الإمام، مثل اجتماع كل علماء الأعصار والأمصار، فيكون بحيث لو حصل لنا، إذا إحنا هم حصل لنا تلك الأخبار، شنو تلك الأخبار؟ المبادئ المحسوسة، لحصل لنا العلم بذلك الأمر الحدسي. يعني إحنا هم إذا حصل لنا العلم باتفاق كل علماء الأعصار والأمصار، لحصل لنا العلم بقول الإمام صلى الله عليه كما حصل له، كما حصل للشيخ فرضا المدعي للإجماع. هاي الصورة الأولى. ثانيهما الحدس غير الضروري، الحدس المبتني على حس ولكن ماكو ملازمة عرفية بينهما، ملازمة شخصية، ملازمة اتفاقية. أن يحصل الحدس لمدعي الإجماع من إخبار جماعة، إخبار جماعة، إخبار جماعة أمور حسية، هو سمع من الشيخ الأنصاري والمجدد والميرزا محنتقي، أمور حسية، هذا الحدس ابتنى على هذا الحس، بس هذا الابتناء مو عرفي، اتفق، هذا اتفق كلش مهم، اتفق مو ملازم عرفي لا اتفق له للميرزا النايني العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ قضية اتفاقية بلي اي ليش
لو علمنا به ما
خطأناه في استكشاف لا يعني إذا هذا يحصل لنا إحنا من خطأ نقول هو يقول يابا أنا مطمئن بهؤلاء الثلاثة أنا مطمئن أنت ما عندك مطمئنة نقول أهلا وسهلا إيه صحيح هذا وصولك إلى حاجة وأنا أطمئن مثل أنت تقول يابا إذا أنا أسمع خبر من الشيخ الأنصاري يحصل لي القطع أهلا وسهلا حصل لك القطع ما خطأناه بهذا المعنى تضع شنو صار أو لا لأنه ما بي اجتهاد بخلاف الثالث اللي حدس حدس صرف أمور اجتهادية ربما أخطأك أقول هاي المقدمة ذاك وبيجتهد بس هو ما أقدر أخطأك أنت ثقتك بهؤلاء الثلاثة هو يثق كل ثقة كبيرة تضع شنو شيخنا لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة يعني سببا عادة للمطابقة لقول الإمام ماكو ملازمة عادية بين إخبار الشيخ المرتضى والمزمة حسن والمزمة حنتقي مع قول الإمام ماكو ملازمة هاي الملازمة عد هذا من شدة ثقته به أما عرفا ماكو هاي الملازمة ملازمة شخصية كان بحيث لو حصل لنا أيضا علمنا بالمطابقة مثل هذا الشق الثاني ما أدري اتضح أو لا الثاني من الحدس من صور الحدس أنه الحدس لا يكون مبتني على حس لا على أمور نظرية أن يحصل ذلك الحدس الحدس بقول الإمام من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع مثل شنو مثل قاعدة اللطف احنا ندري أنه الشيخ الطوسي صحيح يقول أنا أعلم بقول الإمام بس نسأله شلون أنت تعلم بقول الإمام يقول من قاعدة اللطف احنا من قبل قاعدة اللطف تضح شنو صار أو لا فهنا الشيخ اللي دي يستكشف قول الإمام من قاعدة اللطف هذا كشف من شنو من أمر حدسي بعد من أمر من أمور عقلية نظرية علمنا ذلك منهم بتصريحات في موارد واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخرى يعني علمنا ذلك بأن إجماعهم مبتني على مثلا على شنو على قاعدة اللطف اللي إحنا ندري خطأ واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخرى واستظهرنا أنه الشيخ في موارد ربما لا يجيب اسم اللطف بس ندري هنا دي يدعي أنه يدري قول الإمام مش لا يدري قول الإمام فرضا بقاعدة اللطف يدري وسيجي جملة من هذا التفصيل إن شاء الله بعدين الشيخ مفصلا يجيب يمكن 10 صفحات كلام المحقق التوسكري صاحب كشف القناع في حجية الإجماع 10 صفحات هناك مفصلا المحقق التوسكري متعرض إلى هاي الأمور الشيخ هم يجي نص كلامه إذا الآن حاصل الكلام هذا هو الأمر الثامن اللي النتيجة نتيجة البحث إلى هنا الشيخ يقول الإجماع الدخولي حجة قلنا بس وين تحققه ما قال تحقق الإجماع اللطفي مو حجة الإجماع الحسي القس الشق الأول منه حجة بس ما قال تحقق الشق الثاني والثالث شنو مو حجة فاللي حجة ما قال وجود خارج أحسن ما قال تحقق اللي متحقق في الخارج مو حجة إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من الإمام عليه السلام لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة وهي السماع عن الإمام الإجماع الدخولي مع عدم معرفته بعينه يدري واحد من هذول العشرة الإمام قال الثاني واستكشاف قوله من قاعدة اللطف الثالث وحصول العلم من الحدس وقلنا الحدس من الصور وظهر لك بالنسبة للإجماع الدخولي أن الأول الإجماع الدخولي هنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع هاي الإجماعات الموجودة في الفقه ربما ولا واحد بالألف منا شنو إجماع دخولي حجة بس ما تتحقق وأن الثاني أصلا مو صحيح ليس طريقا للعلم فلا يسمع دعوة من استند إليه فلم يبقى مما يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقلها إلا الحدس وعرفت أن الحدس أيضا شنو أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة اللي هاي المبادئ المحسوسة تلازم عادة ملازمة عادية أكو بين هاي المواد الحسية وبين شنو وبين قول الإمام. قلنا هذا حجة بس هذا ما له تحقق خارجي لأنه هاي المواد اللي بطبيعتها هاي المواد اللي عند الكل يلزم قول الإمام. شنو هاي المبادئ؟ قلنا مثل اتفاق كل العلماء وهذا وين يتحقق؟ قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة يعني سبب عادة لقول الإمام لمطابقة قول الإمام نظير العلم الحاصل من الحواس الضال مثل ما أنت سامع من الإمام اللي قلنا هذا حجة مثل ما أنت سامع من الإمام هذا يكون حجة ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة. 20 سنة يقول أنا عايش ويا هذا أدري صدق هذا شجاع أنا 20 سنة عشت وياه شفت في مواقف كثيرة يريدون يعدمون ابنه بس ما يأيد الحكومة الظالمة يريدون صدق هذا أكو في حياة بعض العلماء أنه ابنه كان في السجن قالوا له بأنه إذا الآن لتوقع لتأيد هاي الحكومة في هاي الحكومات الإسلامية إذا الآن لتأيد هاي الحكومة هذه الليلة يعدم ابنك. فاستعبر قال شو أسوي إنه لا وإنه ذي راجع اللي عايش ويا هذا العالم وشايفه فيه هيك مواقف وطبيعة يقول هذا في أعلى درجات التقوى ونسأله أنت شايف التقوى هل التقوى ترى؟ يقول لا التقوى أمر حدسي لا ترى ولكن آثاره شنو ترى بالي الموجبة للانتقال إليهما يعني أنت تشوف آثار الشجاعة تشوف آثار التقوى تنتقل من هاي الآثار إلى ماذا؟ إلى وجود تلك الملكات بحكم العادة يعني للملازمة العرفية للملازمة العادية. هذا القسم الأول شوفوا قد عرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة. القسم الثاني قلنا 3 أقسام أكو في الحدس. القسم الثاني وقد يستند الحدس إلى مبادئ محسوسة بس شنو ماكو ملازمة بين العلم بها ملازمة عرفية ماكو ملازمة اتفاقية وإلى مبادئ محسوسة يعني وقد يستند الحدس إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام من دون ملازمة عادية ملازمة اتفاقية شخصية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وقد يستند الحدس إلى اجتهادات وأنظار. الحجة من بين هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول ما له تحقق خارجي القسم الثاني والثالث له تحقق خارجي مو حجة علينا يعني هذا الخبر اللي يكون مستند إلى هذا الحدس لا يكون حجة علينا وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس الحدس متوقف على أنظار واجتهادات بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول أنه هذا حدث مبتني على مبادئ حسية اللي إذا إحنا بنعلم بتلك المبادئ الحسية لشنو لحصل لنا هذا الحدث من أدري أنه يكون من القسم الأول وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدث المردد بين الوجوه المذكورة مثل واحد يقول زيد الآن فرضاً يقول أعرض في خدمتكم يقول زيد عنده لقاء مع الإمام الحجة شلون تقول عنده لقاء هذا مو أمر حسي أنت ما كنت هناك أمر حدسي يقول ها كلش وجه نوراني هذا إخبار الحدسي حجة لا أو أنت ما تدري ربما هو شايف يعني تحتمل بأنه هذا إخباره الحدسي بأنه هذا أثقل أتقياء أنه هذا أثقل أتقياء سيد أحمد الخنصاري أثقل أتقياء ما ندري هذا إخباره الحدسي ربما يكون حقيقة مبتني على مبادئ محسوسة اللي تلازم ملازمة عادية مع هذا الحدس يقول حج أو لا تكون مبتني على مبادئ محسوسة لا تلازم ملازمة عادية أو تكون مبتني على مبادئ غير محسوسة ما دام تدري هذا الحدس من أي قسم فلا يكون حجة اتضح شنو صار أو لا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.